فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. اسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم واقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم آمين. المشاهدين الكرام، معي ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخي كريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله.
صلى الله عز وجل أحمد. آمين يا رب. صلى الله عز وجل أن يمتعكم بالصحة والعافية وأن ينفعنا بعلمكم. غدا إن شاء الله تعالى بداية أو غرة ذي الحجة، وصلى الله عز وجل أن يتقبل من جميع المسلمين حجهم هذا العام، وأن يرزقنا ويكم حج بيت الله الحرام. تحدثنا أمس مع الشيخ أسامة سليمان عن بداية ذي الحجة، وكنا نظن أنه هيكون إلغاء اليوم، ولكن اليوم كان المتمم. لكن طبعا لهذا الحديث مذاق خاص مع حضرتك.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، أقول وبالله التوفيق، نحن مقبلون على خير أيام الدنيا، كما ورد الحديث بذلك عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأيام العشر التي يعني إن شاء الله عز وجل سنستقبلها في هذه الليلة هي خير أيام الدنيا، كما قال عليه صلوات الله وسلامه. وهذه الأيام من أيام الحج، فالله تعالى يقول الحج أشهر معلومات. والعلماء وإن تنزعوا فيما بينهم ما هي أشهر الحج، لكنهم اتفقوا على شوال وذو القعدة، وإن اختلفوا في ذي الحجة، فقد ذهب الشافعي إلى أنه حتى التاسع من ذي الحجة، يعني حتى يوم عرفة. وقد ذهب الإمام أحمد وأبو حنيفة إلى أن أيام الحج في ذي الحجة حتى يوم العاشر، وهو يوم النحر. وذهب مالك وابن حزم إلى أن أشهر الحج إلى نهاية ذي الحجة بالتمام والكمال، لأن الله عز وجل ذكرها جمعا في كتابه، فقال الحج أشهر معلومات، والأشهر جمع شهر، والجمع لا يقع في لغة العرب على أقل من ثلاثة. إذن هذه أيام فاضلة من أيام الحج، وهي أيضا من الأشهر الحرم، لأن ذي الحجة من الأشهر الحرم الثلاثة السرد الذين أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي أيضا يعني هذه العشر التي أقسم الله عز وجل بها في كتابه، والفجر وليال عشر. وإن ذهب الضحاك إلى أن الليالي العشر هي الأول من شهر الله المحرم، لكن ابن عباس رضي الله عنهما في أصح قوليه قال هما أو هي عشر الأضحى. بل قد صح الحديث عن جابر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ هذه الآية وليال عشر، وقال هي عشر الأضحى. إذن ليال أقسم الله عز وجل بها في كتابه، وهذا القسم إن دل على شيء يدل على تعظيم قدر هذه الأيام. ويكفينا ما ورد فيها من حديث فذ جامع، ألا وهو ما ورد في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني عشر الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بأهله خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. إذن هي أيام فاضلة يستنفر فيها المسلم غاية الاستنفار، ويغتنم فرصة هذه الأيام، فهي من مواسم البر والطاعة. وقد كان أبو عثمان النهدي عليه رحمة الله يقول كان السلف يعظمون ثلاث عشرات، العشر الأخيرة من رمضان، والعشر الأول من شهر الله المحرم التي فيها عاشوراء، والعشر الأول من شهر ذي الحجة. وهذه العشر بالذات فيها أعظم أيام السنة على الإطلاق، فختامها بيوم النحر وهو أفضل يوم في السنة، كما ورد حديث عبد الله بن قرط: أعظم الأيام عند الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم الأيام عند الله عز وجل يوم النحر ويوم القر وهو ثاني أيام العيد، وأيضا فيها يوم عرفة وهو ثالث أعظم أيام في السنة عند جمهور العلماء خلافا للشافعية، وهذا اليوم هو اليوم الذي حثنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذكر والدعاء والصوم، فعليه صلوات الله يقول: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا اليوم هو الذي يكسر الله عز وجل فيه عتق عباده من النار، نسأل الله أن يجعلنا والسامعين والمشاهدين والمشاهدات من الذين اعتقهم الله عز وجل من النار. وهذا اليوم بالذات ندبنا النبي إلى صومه وقال إن صيامه يكفر سنة ماضية وسنة باقية، لذلك يسن للمسلم والمسلمة في هذه الأيام أن يغتنم فرصتها وأن يكون له خطة عمل وخريطة طريق يغتنم بها هذه الأيام، فيكثر في هذه الأيام من نوافل الصلوات ويكثر من نوافل الأذكار والاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل، ويكثر من صلة الأرحام وبر الوالدين، ويكثر من الإنفاق والصدقة في سبيل الله عز وجل، ويكثر فيها أيضا من الصوم، فإن الصوم من أجل الأعمال.
عظيم. وده سؤال منفرد، لأن بعض يعني العلماء الذين يخرجون على بعض القنوات قال إن الصيام 9 أيام بدعة، وسألتني يعني امرأة أمس قالت هو فعلا لكن ليس في الحلقة يعني،
نعم
فعلا صيام 9 أيام من أوائل ذي الحجة يعني بدعة، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا؟ فقلت لها لا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، فمطلق العمل الصالح والصيام يعني ألا يدخل في العمل الصالح شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد الحقيقة القول الذي ذكرته قول صادم.
صحيح ذكرت يعني اسمه يعني لكن هداه الله.
لا 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 لا, لا نريد ذكر الأسماء، لكن هو القول في حد ذاته قول صادم، والأسف الشديد هذا القول ليس مأثورا عن السلف عليهم رحمة الله تعالى، لا من الفقهاء ولا من المحدثين، لكن هذا القول ربما يتردد أو يليق أن يتردد على ألسنة بعض شباب الدعاء الذين هم يعني ظاهرية أكثر من الظاهرية أنفسهم، ويظنون أن الدليل الشرعي منحصر أو منحصر فقط فيما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن السنة أوسع من هذا كما يعني أبجديات علم الحديث، السنة أوسع من القول، فالسنة قولية وهي الأكثر، والسنة الفعلية، والسنة التقريرية، وللعلم أنه أهل العلم من علماء الأصول والفقه يقولون الأمة أصالة مخاطبة بقوله لا بفعله
عليه الصلاة والسلام. عليه وسلم. نأخذ أبو أحمد ونواصل. أبا أحمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذ احمد؟
الحمد لله رب العالمين، اتفضل.
ربنا يبارك فيكم ويكرمنا بعلمكم كده ان شاء الله.
اللهم امين يا حبيبي، اتفضل.
ان شاء الله، بس انا ليا سؤالين بصاب كده، فعايز من الشيخ شعبان ربنا يبارك فيه.
اتفضل.
انا بعمل في شركه، موظف في شركه، وطلبت سلطه ماليه من الشركه.
نعم.
من خزنه الشركه. مطلوبي عليها عبارة عن 3000 جنيه، أما طلبتها ورحت أخذها منهم فلقيتهم خاصين بها حوالي 5%.
كم؟
يعني هيحصل
في خصم 5%؟
5% من الفلوس اللي أنا حصلتها.
أيوه أيوه من السلفة.
من السلفة، وطبعا
هتسدد السلفة كاملة، يعني أنت مثلا طالب 3000 هتاخدهم مثلا 2800 او 2000 ومش عارف ايه
كده.
والباقي هتسدده. وسبب الخصم ايه يا عم احمد؟
انا سألت سبب الخصم، قال لي ان هو فيه 2% مصاريف ادارية، يعني الموظف بيكتب ورق والموظف بيمضي وبتاع، دي حاجة 2%، و3% التانيين دي حاجة اسمها اعباء، زي مثلا اوراق من الشركة والقلل والحبر والحاجات دي. كنت عايز اعرف رأيي بس.
عايز افحط من الحبر. حاضر.
طيب، في بس سؤال
بس، دي انت السلفة دي من الشركة اللي حضرتك بتعمل فيها مش كده؟
الشركة اللي أنا أعمل فيها.
طيب حاضر. السؤال الثاني.
السؤال الثاني كان في الأضحية. امبارح أنا سمعت الشيخ أسامة سليمان فكان بيوضحهم إن في الأضحية طبعا المعز والإبل أعزكم الله والبقر. وقال إن بالنسبة للبقر ما يكونش فيها سوداء ولا تعبانة ولا إلى آخره يعني. فعايز أعرف إن الحكم إن أنا لو
حاضر شروط الأضحية وكده شيخنا إن شاء الله هيقولها لك تاني إن شاء الله تعالى. لو عايز تعاود الاتصال يا أبا أحمد لا بأس تفضل. نعم شيخنا الكريم فالصيام ده من أجل الأعمال.
نعم.
وخاصة في هذه الأيام.
أنا كنت ذكرت لحضرتك إنه العلماء الأصول متفقون على أن الأمة مخاطبة أصالة بقوله صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
لا بفعله لاحتمال أن يكون فعله يحمل خصوصية له عليه الصلاة والسلام.
زي زوج التسعة. مواصلة الصيام بالليل كده.
وإذا تطبيقا لهذه القاعدة خلاص يكفينا حديث عبد الله بن عباس وهو من أشهر وأصح الأحاديث أنه قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. وقول العمل الصالح اسم جنس لكل عمل صالح، يعني لم يذكر النبي صلاة عشان نقول الصيام لا، ولم يذكر صوما عشان نقول الصدقة لا، إنما قال العمل الصالح يشمل العمل الصالح جميع أنواع العمل الصالح. من أحب الأعمال الصالحة إلى الله عز وجل الصوم، وإن كانت الصلاة أعظم منه لكن الله عز وجل كما ورد في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، في خصوصية للصوم عند الله عز وجل، فهذه الخصوصية تجعل الصوم من أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، وبالتالي هو معني أصالة بقوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. لكن الشباب يترددوا في إيه؟ أو زي قائل القول بالبدعية يقول لكن هو وإن حس على الاجتهاد فيها وحس على يعني اغتنام فرصتها، بل هو حتى لو كان حس قوليا على الصوم فيها لكن هو نفسه ما صامش. طيب ما هو لو تصورنا جدلا أن المقام وقف عند هذا الحد أنه حس قوله بقوله أن احنا نغتنم الفرصة دي وأن احنا نصوم كمان لكن هو ما صامش، يبقى تركه للصيام هذه لخصوصية عنده عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأن احنا خلاص خطبنا بقوله. طيب هو ما وردش الكلام ده، طيب أن هو نهى عن الصوم، إذن الصوم داخل في العمل الصالح؟ لا، احنا عايزين بقى دليل أن النبي صام بالفعل. طب ما الدليل موجود،
دليل قولي غير من أيام العمل الصالح،
لو غير الدليل القولي ده
من العمل الصالح
انت عايز دليل على انه صمها. لما الدليل موجود عندنا وهو في صحيح الجامع، وحسنه الشيخ الألباني عليه رحمة الله من حديث هنيدة بن خالد عن بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض أزواجه، في بعض الروايات ذكرت أنها حفصة وجهالة الصحابة لا تضر حتى لو لم تذكر، إن الصحابة كلهم ثقات وعدول. وبالتالي قالت حفصة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة، أهل بالنص كان يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر وأول 2 وخميس من الشهر. الشاهد قولها كان يصوم 9 ذي الحجة. ربما يكون هناك من يسمعنا وهو يعني قارئ في المسألة، وعلى النت طبعا كل شيء موجود ومتاح ومباح، فربما يقول قائل لكن ورد حديث عائشة رضي الله عنها ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صام 9 ذي الحجة قط. أقول بالفعل ورد هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها، لكن هذا حديث نافي، وحديث حفصة حديث مثبت يا إخوة،
والمثبت مقدم
يا إخوة أصول الفقه مهمة جدا، هي ضوابط الاستنباط. فالمثبت مقدم على النافي. ليه يعني المثبت مقدم على النافي؟ عشان الشباب بيرضوا ايه يستوعب ليه يعني المثبت مقدم على النافي. ايوه، لان المثبت عنده زيادة علم عما النفى، ده شاف فنقل واثبت، التانية ما شافتش وبالتالي قالت انا ما شفتش النبي صام الايام دي. فعائشة تحكي عن نفسها انها لم ترى النبي صائما هذه الايام، جزاك الله خيرا. لكن من رأت من زوجاته الأخريات اللي هي حفصة أثبتت ونقلت شهادتها أنه صام 9 ذي الحجة عليه الصلاة والسلام.
وعشان الناس ما تتلخبطش معنا، هو يكفي حديث ما من ايام العمل الصالح.
يبقى احنا الوقت عندنا حديث ما من ايام العمل الصالح،
ده عمده ده يا شيخنا فضل.
وهذا الحديث هو الحديث الفذ الجامع.
نعم.
يدخل فيه الصلاه والصدقه والصيام والبر والاحسان والقران. نعم. والاذكار وكله. وعندنا حديث حفصة كان يصوم 9 ذي الحجة، فالصيام مستحب بقوله ومستحب بفعله أيضا عليه صلوات الله وسلامه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. اللهم ارزقنا صيام هذه الأيام والعمل الصالح العمل الصالح فيها، أمين يا رب العالمين. أمة الله، السلام عليكم. في اتصال قبل أمة الله، من معنا؟ أبو بلال، السلام عليكم.
السلام عليكم. حياك الله الشيخ شعبان.
مرحبا، حياكم الله.
بعدين حضرتك يا استاذ احمد ليا سؤال.
نعم.
دلوقتي في بعض الاخوه بيقولوا يعني بجواز الزوجه تعمل نمط، يعني استنادا الى حديث سيدة عائشه يعني لاحد الصحابيات، يعني استطاعتي ان ترضي زوجك بان تخلعي مقله عينيك، او هذا معنى الحديث يعني ان صح يعني. فهل يجوز اللمس باذن الزوج بموافقه الزوج؟ يا ريت الشيخ بس يدينا نبذه عن الموضوع ده، جزاكم الله خيرا.
واياك حبيبي. فامان الله وعليكم ورحمه الله وبركاته. نعم، أمة الله، السلام عليكم. السلام عليكم يا اختنا. معانا ولا لا يا استاذ ايمن؟ طيب، عاود الاتصال يا أمة الله، ونعتذر عن اطاله ان اطلنا. نعم شيخ الكريم، كان طبعا بخصوص العشر الأوائل احنا تحدثنا، الذي له أضحية ونحن خلاص الليلة القادمة إن شاء الله تعالى بعد قليل تكون ليلة ذي الحجة، الليلة الأولى من هذا الشهر الطيب المبارك، فمن كان له أضحية يعني من السنة ألا يأخذ من أظافره وما يعني وأن لا يقص شعره، هل يكون هذا عليه يعني على من عليه الأضحية أم على كل أبنائه وعلى زوجه وكذا؟ شيخ الكريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام.
ثبت في صحيح مسلم حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئا حتى يضحي. وهذا الحديث ذهب فيه أهل العلم إلى مذهبين، أما أحمد وإسحاق فقد ذهبا إلى حرمة أن يأخذ المضحي شيئا من أشعاره أو أظفاره أو بشرته شيئا حتى يضحي، وأما جمهور الفقهاء مالك والشافعي وأبو حنيفة فقد ذهبوا إلى أن الأمر للكراهة وليس للتحريم، ولهم قرينة صارفة في حديث عائشة رضي الله عنها. الشاهد أن من أراد أن يضحي فعليه أن يمسك عن شعره وأظفاره وبشرته
قبل مغرب الليل
اليوم، فلا يأخذ منها شيئا من قبيل غروب شمس اليوم حتى يذبح أضحيته في يوم النحر أو في الأيام التي تليه إلى آخر أيام التشريق.
نعم، إن فعل وأخذ من شعره أو قص أظافره هل هذا ينقص من الأضحية شيئا؟ ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أم محمود، ازيك؟ تفضلي.
الله يسلمك.
نعم.
ممكن أكلم الشيخ لو سمحت؟
شيخ معك، تفضلي يا أختنا.
أيوة يا شيخ.
تفضلي يا أختي.
بقول لك يا شيخ لو سمحت.
تفضلي تفضلي.
أنا مرات أخويا كنت والدة مع مرات أخوي.
أيوة.
ولدت بنتين توأم.
الحمد لله.
مرات أخويا رضعتهم شهر 3 شهور على ابنه. ينفع يتجوزوا من بعض؟
حاضر. 3 أشهر؟
3 أشهر دبرا. كنت أنا جايبة بنتين توأم، هي جايبة ولد.
ربنا يبارك في الجميع.
رضعتهم إيه 3 شهور؟
حاضر، واضح.
ينفع يتجوزوا من بعض الأصغر أو الأكبر؟
أنت رضعت حد منهم يا أم محمود؟
لا أنا ما رضعتش، هي اللي رضعت 3 شهور
لكن أنت التوأم. هي اللي رضعت ولادها وابنها، يعني هو ابنها هو اللي رضع مع بناتك يعني؟
أيوه.
طيب، أو بناتك اللي رضعوا مع ابنها. حاضر، فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي شيخ الكريم، لو نسي أو تعمد أو لم يأخذ بهذا الرأي وأراد أن يضحي، هل هذا ينقص من شأن أجره شيئا؟
الأول احنا ثبتنا أن قول الجمهور بالكراهة.
نعم.
فيكره للمضحي، وقولهم يكره للمضحي وليس على المضحى عنه اللي هم بقية الأسرة،
لا الزوجة ولا
يعني أبناء. ولي الأمر هو من يضحي، صاحب الأضحية، لكن الزوجة مضحى عنها والأبناء مضحى عنهم أو عنهن، وبالتالي هذه السنة النبوية اللي هي الإمساك أن يأخذ شيئا من شعري أو أظفاري أو بشرتي شيئا، هذا على الرجل ولي الأمر صاحب الأضحية الذي دفع قيمتها، أما الآخرون من بقية الأسرة فبراحتهم. طيب افرض أن هو الرجل ده فعل ذلك ناسيا، إذا فعل ذلك ناسيا فلا شيء عليه، لأنه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. طيب فعل ذلك جهلا، أخرت جهلا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والخطأ نوع من أنواع الجهل. طيب فعل ذلك عمدا مع علمه، نقول فقد ارتكب مكروها من المكروهات، فإن شاء الله عز وجل أضحيته صحيحة ومجزئة مع الكراهة. والكراهة دي هتعمل إيه؟ الكراهة دي هتنقص شيئا من أجر الأضحية، لكن ستبقى الأضحية صحيحة ومجزئة، إلا أنها نقصت بمقدار الكراهة التي تجرأ عليها بمخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ شيئا من شعره أو أظفاره أو بشرته. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سؤال من أسئلة صفحة البرنامج. السلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته. توفيت أمي وتركت لنا ميراثا، ثم توفي أبي بعد وفاتها بعشر سنوات، الآن يتم توزيع تلك التركة على أولادها. السؤال: هل لأبي نصيب في ذلك الميراث، علما بأن له زوجة ثانية وأبناء منها؟ نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نعم، الزوج يرث زوجته إذا ماتت، وأحوال إرث الزوج على حالتين: إن كان هناك أولاد أيا كانوا بنين أو بنات، فالزوج في هذه الحالة سيكون نصيبه من إرث زوجته الربع. أما إذا لم يكن هناك أولاد فللزوج حينئذ النصف، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لكم ولد لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك. وبالتالي الواضح من السؤال أن هناك أبناء من المرأة المتوفاة،
هو سؤال الابن.
وبالتالي نقول نعم للزوج نصيب الربع. ليه احنا بنعين نصيب للزوج؟ لأنه مات بعد الزوجة بعشر سنوات، إذا له نصيب الربع. الربع ده الآن بعد أن توفي يشترك فيه جميع أبنائه من الأولى ومن الثانية، ويشترك أيضا فيه الزوجة الثانية إن كانت على قيد الحياة، فحينئذ سترث من زوجها ثمن التركة، وما تبقى سيوزع على جميع الأبناء من الزوجتين للذكر مثل حظ الأنثيين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. فاطمة من المغرب، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. امرأة تزوجت برجل له بنت متزوجة، هل هذا الزوج يعد محرما لها؟ بنت متزوجة، هل يعد محرما لها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يعني هي تسأل عن علاقة زوج الأم بابنة زوجته. طيب ما هو إذا عقد هذا الرجل على الأم وصارت زوجة له، حرمت عليه ابنتها إلى يوم القيامة بمجرد
العقد. هو السؤال معكوس، أنا طيب. أنا فهمته خطأ. امرأة تزوجت برجل له بنت، هذه البنت متزوجة، زوج البنت دي يعد محرما
يعني لزوجة الأب يعني.
زوج البنت
دي بنت زوجها، وهي بتسأل عن زوج البنت مع زوجة الأب.
أيوه نعم.
لا، ليس محرما. هو أجنبي عنها طبعا،
صحيح، لأنها مش البنت، مش أمها. مش
البنت
أمها.
نفسها أجنبية لأنها ليست أمها، وبالتالي زوجها من باب أولى. أكثر أجنبية، والله أعلم.
نعم، مع اختلاف. نعم، نأخذ سؤال بعض أسئلة الإخوة المتصلين. أخونا أبو أحمد ربنا يبارك له يريد سلفة من الشركة التي يعمل فيها، ومسألة الخصم في 5% 2 مصاريف إدارية، 2% مصاريف إدارية، و3% أوراق من الشركة،
مصاريف مكتبية.
حكم الخصم ده يا شيخ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وطبعا الشركة بتتحايل للأسف الشديد تحايل على الربا، هذه فائدة، لأنه المجامع الفقهية المعاصرة بعد دراسات وتمحيص أقروا مسألة المصروفات الإدارية بحيث لا تزيد بأي حال من الأحوال. في بعض المجامع قالت 1.5%، وفي بعضها زي مجمع البحوث عندنا في مصر قال إلى 2%. ماشي، فإحنا نقبل هذا القرض إذا كان بمصروفات إدارية لا تزيد عن 2%. انما لما يضيف فوق ال 2% 3% اخرى تحت اي مسمى اخر فان هذه الاضافه لل 3% ربا صريح. لا يجوز للمسلم ان يقدم على مثل هذا القرض بهذه الصوره 5% الا عند الاضطرار واغلاق جميع الابواب دونه، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاه والسلام. اخ طبعا سال لعلي سؤاله على الصفحه قبل اجابه حضرتك في صيام العشر من او التسع، لان اليوم العشر يحرم الصيام فيه، لانه لان ده يوم النحر ويحرم فيه الصيام. يقول مع اختلاف التاريخ الهجري بيننا وبين المملكه العربيه السعوديه، هو ما فيش اختلاف بيننا وبينهم بالذات في ذي الحجه عشان وقت عرفه.
في ذي الحجه يا اخي الحبيب بارك الله في الاخ السائل، نقول الناس في معظم بلاد العالم الاسلامي تقريبا لم يحصل شذوذ الا مره او مرتين في ليبيا او في المغرب، انما كانت ايام
واحده.
فجميع بلاد العربيه الاسلاميه تتبع رؤية المملكة العربية السعودية في هلال ذي الحجة حتى يتوافق الناس في وقفة عرفات ويتوافق الناس في عيد النحر، إنما الاختلاف ده ممكن يسوغ في دخول رمضان أو في دخول شوال هذا، والحمد لله في هذه السنة لم يجد جديد، فاليوم هو المتمم، وبالتالي بقيت دار الإفتاء المصرية منتظرة إعلان المملكة العربية السعودية، وبالتالي اتفقوا جميعا على أن غدا يبدأ شهر ذو الحجة، فليس هناك خلاف ولله الحمد والمنة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سؤاله الثاني، هو انقطع الاتصال ولكن لعله واضح، يسأل عن شروط الأضحية، وقال أنه استمع ده أمس إلى كلام الشيخ أسامة سليمان وما تكونش سوداء أو بتلخيص الشيخ الكريم، ما هي شروط الأضحية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، الأضحية اتفق جمهور أهل العلم على أن للأضحية 4 شروط لا بد أن تتحقق فيها. الشرط الأول أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام، يعني إما أن تكون من الإبل أو من البقر أو من الجاموس أو من الضأن أو من الماعز، ولا تجزئ الأضحية من غير بهيمة الأنعام، يعني لا يجوز التضحية بطير من الطيور وبأرنب أو بدجاجة أو بديك أو بالكلام ده، فلا يجوز، إنما لابد أن تكون من بهيمة الأنعام، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون الأضحية خالية من العيوب الظاهرة، فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة. 4 لا تجزئ في الأضاحي، حديث البراء بن عازب: العوراء البين عورها، العرجاء البين عرجها، المريضة التي لا تمقي. فالعيب الظاهر أمامي، هذا العيب الظاهر في الأضحية يجعلها لا تجزئ. والإمام النووي والشوكاني قال كلمة في منتهى الرصانة، قالوا العيوب المذكورة في الحديث 4، فيقاس عليها ما كان مثلها، ويقاس عليها من باب أولى ما كان أسوأ منها. يعني إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول العوراء لا تجزئ، يبقى العمياء من باب أولى لا تجزئ. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول العرجاء لا تجزئ، يبقى من باب أولى مكسورة الرجل أو مقطوعة الرجل لا تجزئ، أليس كذلك؟
بلى.
طيب وإذا كان يقول المريضة الهزيلة لا تجزئ، يبقى من باب أولى الجرباء والعياذ بالله لا تجزئ. فهذا هو الشرط الثاني، أن تكون خالية من العيوب الظاهرة. في عيوب هناك يسيرة شوية تساهل فيها أهل العلم، قالوا تجزئ فيها الأضحية مع الكراهة، كالهتماء التي لا أسنان لها، كالجدعاء اللي هي مقطوعة الأذن أو العضاء أو غيره، لكن هذه أهون شوية من العيوب الأخرى، العور والعرج والمرض والهزال والكلام ده الذي بيّنه النبي في حديث البراء بن
عازب.
الشرط الثاني. الشرط الثالث أن تبلغ الأضحية السن المعتبرة شرعا، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة. وأهل العرف والخبرة، في بعض الناس فاهم تحديد السن ده من النبي أو من القرآن، أبدا ده مش من النبي ومش من القرآن، هو قال لا تذبحوا إلا مسنة. أهل الخبرة والاختصاص قالوا لنا بقى المسنة من الضأن ما بلغ 6 أشهر فصاعدا، ومن الماعز ما بلغ سنة فصاعدا، ومن البقر والجاموس ما بلغ 2 فصاعدا، ومن الإبل ما بلغ 5 فصاعدا. هذا بيان أهل العرف والخبرة،
يعني دي 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 تفسير لكلمة
لكلام النبي في قوله مسنة.
نعم.
وصحيح هذا أشهر أقوال أهل العلم أن الأضحية إذا لم تبلغ السن الشرعي فإنها لا تجزئ، لكن أنا أقول ليس هذا القول إجماعا، ودي فرصة أن احنا نوصل رسالة لإخواننا، هذا القول ليس إجماعا.
أحيانا بعض المشايخ يتمسك أو يتمسكون بالسن، لا يقول لك اللحم مش لا يجزئ.
طب صلي بنا على
رسول صلى الله عليه وسلم.
افترض جدلا أن ذبيحة بلغت السن لكنها هزيلة،
عندها أنيميا،
عندها أنيميا جلد على عض، تجزئ؟ سيقول لا تجزئ. طيب إذا النبي أراد من قوله مسنة أن تكون وفيرة اللحم، فمتى كانت الذبيحة وفيرة اللحم أجزأت، لأن هذا هو المراد من قوله إلا مسنة، وبالتالي يعضد هذا المعنى. القول الثاني ده فيه توسعة على الناس يا أخي، روح شوف المزارع العجول للتسمين أعزك الله لها ملفات وعليها بدج حاطينه عليها في المزارع، يقول لك دي من مواليد كذا عشان تعرف تاريخ ميلادها وسنها. هي طبعا مش هتروح الجيش ولا حاجه ولا هتتعين في الحكومه، لكن المقصود انه بيعرفك انت راجل اللي رايح تشتري اضحيه، فتمر على مزرعه بالكامل فيها 400 راس او 500 راس، قلما تجد فيها واحد بلغ السنتين. يقول لك انا خليه سنتين ازاي يا مولانا، ده لو فضل سنتين هيخس وهيخسرنا، ومع ذلك هو يزر 400 كيلو و500 كيلو و600 كيلو من التغذية والتسمين في المزارع. وبالتالي القول الثاني في نوع من التوسعة على الناس والتيسير على المسلمين، وهو ليس إثما لأنه يسنده ويعضده حديث أبي ذر الذي في صحيح مسلم رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل أي الرقاب أفضل، تأمل معي الحديث ذكرة، أي الرقاب أفضل، قال عليه الصلاة والسلام أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا. أنفسها عند أهلها، هي بالمناسبة بقى أنفسها عند أهلها دي الضعفانة الهزيلة للجلد على عظم ولا الوفيرة اللحم؟
لا وفيرة اللحم.
طيب وأغلاها ثمنا، الهزلانة الضعفانة دي ولا وفيرة اللحم؟
عندما يزن بيحدد السعر عن طريق الوزن مش عن طريق
جميل. فمتى رمت وزنا كانت وفيرة اللحم غالية الثمن. فإذا حديثه عن أبي ذر ده اللي هو أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا يعتبر توسعة على الناس، فإن وجدت الذبيحة وفيرة اللحم ومجزئة في السن فبها ونعمت، حصلت خير الخيرين. وإذا لم تجد إلا وفيرة اللحم لكن ينقصها شهر واثنين وثلاثة عن السن المجزئة لكنها وفيرة اللحم غالية الثمن، ضح بها ومعك حديث أبي ذر، فأفضل الرقاب أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخ أبو بلال سأل سؤالا مهما، هل النمس طبعا
أبو بلال لو سمحت،
الأخ أبو بلال
بحسبك بتقول أبو هلال.
بلال بلال
بلال أي
نعم. جواز النمس استنادا لحديث السيدة عائشة، هل يجوز استرضاء الزوج بمعصية الله عز وجل شيخي الكريم؟
طب انت اجبت.
لا انا سألت.
طيب احنا لو طرحنا السؤال على الاستاذ ابو بلال وقلنا هل يجوز ان يسترضى العبد بسخط الرب تبارك وتعالى؟
انا غيرت الصيغة.
انت حكمتني مش غيرت الصيغة، انت سألت السؤال اللي هو فلو احنا سألنا اي مسلمة أو مسلم عاقل أو عاقلة متزوج أو غير متزوج هل يجوز استرضاء العبد بسخط الرب، سيأتيك حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه أو رضى عنه الناس. لا طاعة يا أستاذ أحمد لمخلوق في معصية الخالق. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال مقولته الشهيرة لعن الله النامصة والمتنمصة لم يستثني عليه الصلاة والسلام.
بس هناك بعض الدعاء وبعض الشباب المتحمسين يتتبعون هذه الآثار وهذه الأحاديث ويقول ما دام للزوج وما دامت منتقبة ولا يطلع عليها أحد من الناس إلا زوجها، ويعني وأنتم شددتم على الناس وأخذتم مذهبا واحدا وتعصبتم وأنتم في وادي والمجتمع في وادي، والله نسمع بعض هذا الكلام. أخذ أبو مصطفى عليه الصلاة والسلام ونعود إلى هذا الموضوع المهم. السلام عليكم يا أبا مصطفى. ام مصطفى اسف. ام مصطفى السلام عليكم.
لو سمحت اقدر تسمح لي اسال الشيخ.
تفضلي يا ام مصطفى. نعم.
انا عايز اعمل لابويا كده تجاري.
نعم.
ثاني عايز اعمل لابويا صدقة جارية.
صدقة جارية لوالدك ربنا يرحمه.
يا رب. فأنا عادت لأختي جزء من الماء. أختي يعني هي محتاجة يعني. فقلت لها مطور. ما عندهاش مطور. فقلت لها أنت يعني دي شبكة.
مطور مية للبيت؟
لبيتها يعني.
مطور حاضر.
طب لو سمحت عايزة سؤال ثاني.
اتفضلي.
أنا جوزي بديني مرتب كل شهر أصرف عليه أنا والأولاد. فأنا بحوش من المرتب ده وأعمل حاجات زي كده يعني، هل دي يجوز ولا ما يجوزش؟
الحاجات دي بتعمليها لنفسك ولا للبيت والعيال وللزوج؟
لا يعني زي مثلا عندي ماتور كده برضه زي الماتور كده يعني.
صدقات يعني بتعمليها صدقات يعني بتدخرين
صدقة لأبويا كده يعني.
أيوة. ثم تنفقين الصدقات. حاضر.
طب واحد ده سؤال كمان لو سمحت يا شيخ.
الزوج ما يعلمش بالصدقات دي يا ام مصطفى؟
لا ما يعرفش حاجه عنها.
طيب اتفضلي.
طب لو سمحت سؤال ثاني.
اسمعك تفضلي.
احنا في مشتركين في بقر.
مشتركون
في بقر.
في بقر
اربعة وهم اللي هو الرابع في الربع مع بعض، اثنين مع بعض.
ايوه يعني اربعه مشتركين.
أربع يعني هم اربع.
ايوه اربع افراد في بقر.
الربع اللي هو الرابع اثنين مع بعض.
ايوه الربع اثنين مع بعض. فهمت.
يعني كده يعني هم اربع تنفر مع بعض وربع الرابع اثنين مع بعض.
طيب. طب واضح السؤال كده. السلام عليكم. من معنا يا استاذ زين؟ سلام امه الله. السلام عليكم.
سامي حضرتك سمعت سؤالي؟
لا خالص. عيدي السؤال. السلام عليكم يا امه الله. السلام عليكم. اتفضلي انت دلوقتي على الهواء. اتفضلي.
سامعني يا استاذنا؟
انا اسمعك. اتفضلي هاتي السؤال. اتفضلي يا اختنا الفاضله اسالي سؤالك من جديد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا مراحب. هاتي السؤال.
انا كنت عايز اسال الشيخ على زكاه المال.
تمام.
سامعني حضرتك؟
ايوه نعم.
سامعني؟
نعم.
عايز اسال على زكاة المال.
سأل.
انا حتى مبلغ في بنك فيصل الاسلامي.
ماشي.
مبلغ صغير. المبلغ دوت بنك فيصل بيدي فوائد صغيره. وانا بيطلع لي معاد صغير. فانا عايز اطلع زكاة مال لما يعيد عليا الحول بتاع المبلغ ده.
المبلغ
هل انا بطلع من اصل المبلغ وبكده المبلغ بينقص كل سنه؟ ولا انا بطلع على انا هستعمل الفوائد هستعملها؟ ولا انا اعمل ايه؟ انا مش عارفه. فيريك حاجه توضح لي الموضوع ده. وشكرا جزيلا.
المبلغ قد ايه يا امه الله؟
نعم.
المبلغ قد ايه؟
المبلغ ايه؟
يعني 20,000 15,000 10,000 ايه؟ هي راحت فين؟ انا ربنا يبارك لك. احنا بسالك عشان الشيخ يعرف هو المبلغ بلغ ان صف عليه زكاه اصلا ولا هو ما عليهوش زكاه. مش سؤال تطفل. ربنا يحفظك ويرضى عنا وعنك. يعني سؤال لعلة. ربنا يوسع المسلمين جميعا أرزاقهم. اللهم أمين يا رب العالمين. سؤال شيخنا الكريم. احنا كنا بنتكلم في موضوع مهم قبل الاتصال مش كده؟ ولا انتهينا مسألة النمص ومعصية الله؟
أيوة
نعم
النمص.
نعم النمص.
ما خلصناهوش.
نعم.
احنا اللي بنطرح
السؤال. مسألة الشباب الدعاء يعني يقول لك انتم تضيقون على بعض الناس وتقولون بالتحريم في حين ان في بعض المذاهب الاخرى وبعض الاراء الاخرى وكتب العلم وكتب التراث ممتلئه باراء كثيره وانتم تاخذون براي متعصب فتضيقون على الناس يعني.
بلاش الكلام ده كله. شيل ده من ده ارتاح ده عندك كما يقولون. احنا بنطرح عليهم السؤال. هاتوا هذا القول الثاني اللي هو انه هذا الشيء المحرم يجوز فعله باذن الزوج من مذاهب العلماء المتقدمين. بس هو إذا قلب في كتب التراث لن يجد هذا القول منسوبا إلى أحد من الأئمة. ده كلام بعض المعاصرين لا أكثر ولا أقل من اللي هم ظنوا في أنفسهم أنه بلغوا رتبة الاجتهاد وأنهم لا رقيب عليهم ولا حسيب فيحل ما شاء ويحرم ما شاء. وبالتالي هؤلاء هم من يعني كما قال الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله آفة العالم إن دهن العامة فستكون مصائب عليه، لانه اسئله العامه اللي بيطرحوه عليه هو عايز يجامل ده وعايز يجامل ده وعايز يجامل ده،
حلال
ويقعد في
حلال
مجتمع النساء كل النساء قدامه متبرجات، هيسالوه عن التبرج هيقولوا له ايه، هيقول لهم ايه،
ودي الوسطيه عند البعض
قاعدين كلهم متنمصات. طب وسالوه عن التنمص هيقول لهم ايه؟ فهو يوجد لنفسه مخرج، مش ليهم هم المخرج، يوجد لنفسه مخرج يخرج من ورطته، فيقول اذا اذن فيه الزوج، وهو عارف ان هؤلاء مش زوجات، ده دول ازواج،
زي الشيخ اللي بيطلع مع مذيعه مش محجبه ويقعد يكلمها عن سماحه الاسلام ويعمل تقول له الله الله، هو حتى مش منتبه كانه يقر لها بعدم الحجاب.
مش هو منتبه يا مولانا، مش منتبه، هو منتبه وكل شيء، انما تعال انت بقى اوعى في كلمه كده خلاف ما هو عليه من مذهب يحاكمك، واخد بال حضرتك؟ ما علينا من كل ده، نحن نقول انه جمهور اهل العلم قالوا النمص حرام وهو كبيرة من الكبائر، ذكر انه كبيرة امام النحاس في معجمه، وذكر انه كبيرة من الكبائر الامام ابن عبد الوهاب، بلاش ابن عبد الوهاب عشان ده متشدد، ذكر الامام الذهبي عليه
رحمه الله، نعم
هم يقولون هذا
وليس حضرتك
وليس انا بالطبع، الامام الذهبي عليه رحمة الله ذكر انه من الكبائر، ولم يقل احد من الائمة اصحاب المذاهب المتقدمين ان هذا المحرم يجوز اذا اذن فيه الزوج، ولا قالوا ان هذا ممنوع خاصة إذا خرجت برا أو ظهرت على الناس، إنما قالوا القول بإطلاقه كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، متى تنمصت المرأة هي ممنوعة من النمص صارت تحت طائلة اللعن النبوي الوارد في الحديث عليه صلوات الله وسلامه، ولا يتصور أن يسترضي العبد العبد بسخط الله تبارك وتعالى، إنما لا تقدم بين يدي الله ورسوله، فلا قول بعد قول الله وقول رسوله عليه الصلاة والسلام، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. في مشكلة كبيرة على الأخ يسألها وسؤال مهم، يقول بالله عليك يا أستاذ أحمد تعرض سؤالي على الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لدي خال يدخل البيوت ليتتبع عورات النساء، نسأل الله العافية، وينظر وينتظر ليرى عليهن أي خطأ ليتحدث عنهن، وحينما يأتي عندنا يتحدث عن أعراض الناس بالكذب والصحيح، وحينما نوقفه في الحديث ونقول له إن ده لا يجوز ولا بد أن يأتي بشهود، لما يقول وإن هذا يعد من قذف المحصنات لا يكف عن الكلام، وعلمنا أنه يتحدث عن كل الناس بنفس الطريقة، نسأل الله العافية، ونحن نخشى من دخوله بيتنا لنفس هذا السبب، لأنه يفهم المواقف خطأ ويتحدث دون تأكد، فهل يجوز مقاطعته؟ وعذرا لإطالة السؤال.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، وطبعا لا خلاف على أن صلة الأرحام واجبة، وعلى أنها من أعظم القربات والأعمال الصالحة عند الله عز وجل، ولكن درء المفسدة أولى من جلب المصلحة، إذا كانت صلة الأرحام ستوقع في مثل هذه المفسدة، يعني دخول هذا العم أو هذا الخال إلى بيت فلان وعلان، وهو رجل لا يتقي الله عز وجل ولا يتورع عن تتبع عورات الناس وإفشاءها، ففي هذه الحالة هذه منقصة ودناءة، يعني شيء لا يتصوره،
يعني قبله بره البيت
ابدا. ففي هذه الحاله درء المفسده بمنع الاختلاط بمثل هذا الرجل، هذا هو الابرأ للذمه والاحفظ للاعراض، انما لا يخاصمه، انما نقول يمنع مخالطته لبيوتهم، يا عمي خليك انت في دارك وانا داري وانا اللي هاجي لك، لان انا لا افعل ما تفعل، او على الاقل يكون التواصل بيننا برساله هاتف او باتصال هاتفي او بمرسال وسيط بيننا، انما نمنع هذه المفسده، لان درء المفسده اولى من جلب المصلحه، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاه والسلام. ام محمد نعتذر لك يا اختنا الفاضله، هل إطالة السجود فضل وجزاكم الله خيرا؟ وأنا أعقب على هذا السؤال، لأن في بعض الناس شيخ الكريم الإمام يقول الله أكبر وهو يظل ساجدا، حتى يعني أن يوشك الإمام إلى أن ينتقل إلى
ركن آخر لما يقوم من السجود،
يعني الناس بتعملها كتير أوي.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، لو كان الإنسان منا يصلي منفردا فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، وإذا صلى وحده فليطول ما شاء. فإذا كان الإنسان منا يصلي صلاة وحده في بيته أو يصلي وحده في المسجد، فله أن يطيل قراءته براحته، وله أن يطيل ركوعه وسجوده براحته، لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فلعله أن يجتهد في التسبيح والدعاء. أما إذا كان مأموما خلف الإمام فالوضع مختلف تماما، فلا يجوز أن يسبق الإمام، ولا يجوز أن يساوي الإمام في حركته، ولا يجوز أيضا أن يتأخر عن الإمام، إنما عليه متابعة الإمام، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا، كما ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمش معقول الإمام يقول الله أكبر ويجلس جلسة ما بين السجدتين ويبقى المأموم خلفه ساجدا، حتى إذا قارب الإمام أن يكبر للسجدة الثانية قام. أبدا، الصحيح أن لا يفعل هذا، لا يساوي الإمام ولا يسبق الإمام ولا يتأخر عن الإمام. ما نعمل إيه؟ نتابعه، نعقبه مباشرة في الحركة. الله
هو
أكبر،
هو تابع
جعل الإمام ليؤتم به. يكره فعل هذه الأشياء جميعا خلف الإمام، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على
عليه الصلاة والسلام. أم محمود يعني ولدت بنتين توأم، ويبدو أن في حد من قرايبها، ما خدتش بالي، زوجة أخي أو إيه، أرضعتهم 3 أشهر على ابنها، فهل يجوز أن يتزوجوا من بعض شيخي أو يتزوج إحداهن؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. ربنا يكرمها أن هي بتسأل
قبل أن
هذا نعم، هذا الأمر أمر الرضاعة أمر خطير، يعني
في أحيان بيحصل
زواج وفرقة فيما بعد. في قصة السؤال، الأخت بارك الله فيها أم البنتين، البنتين رضعوا من زوجة أخيها، فأصبح البنتين دول دون بقية أبناء الأخت السائلة، أمهم من الرضاعة هي زوجة الأخ التي أرضعتهم، والبنتين دول صاروا ابنائها من الرضاعة، واخوة لجميع ابنائها من الرضاعة،
مش الولد
اللي رضع معهم بس،
للكل،
واللي قبليه واللي بعديه. وبالتالي لا يجوز للبنتين دول ان يتزوجوا باي ولد من السيدة دي، ولا من هذا الرجل زوج السيدة
صاحب اللبن،
متزوج باخرى. ليه؟ لانه ده ابوهم من الرضاعة، فهم الآن لهم أم ثانية من الرضاعة، لا يصح أن يتزوجوا بأي واحد من ولدها. ونفس زوج الأم دي اللي هو أبوهم من الرضاعة، لو كانت له زوجة أخرى أو زوجات أخريات وعنده أولاد منهم، لا يجوز أيضا أن يتزوجوا منه، لأنه صاحب اللبن. يبقى البنتين دول
لبن الرضاعة يعني.
لبن الرضاعة.
نعم.
يبقى البنتين دول ما يتزوجوش أي حد من أولاد من أرضعتهم الى يوم القيامه،
اخوه،
انما بقيت ولادها اخوات البنات، اخوات البنات دول لا علاقه لهم بالرضاعه،
طالما هي ما رضعتش،
فما دام ما رضعوش هم من زوجه اخيها، يبقى في الحاله دي له ان يتزوجوا. اما البنتين هو الكلام عليهم، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاه والسلام. في اخ اتصل على الشباب في الكنترول يسال عن دليل على صيام العشاء، وقد اجبنا في بدايه الحلقه، وعذرا لضيق الوقت اخي الكريم، وإن أردت أن تستمع فالإعادة في الواحدة صباحا بعد منتصف الليل. امرأة قالت لزوجها، وده سؤال برضو في الكنترول، أكثر من مرة لو كنت راجل طلقني، فيطلقها، يقول لها أنت طالق. بعدها فترة لو كنت راجل طلقني، طلقها. تالتة حدثت، هم عايشين من بعض مع بعض من 4 سنوات، هي كده عايشة في الحرام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام.
إذا صحت الواقعة طلقني طلقها، بمعنى انت طالق باللفظ الصريح، يقع عليها الطلاق. طب المرة الثانية بعد شهر ولا سنة طلقني، اجابها خلاص انت طالق، هذه طلقة اخرى الثانية. ثم ان وقعت الثالثة،
هو اخونا ايمن المخرج بيقولي وهو غضبان، بس هو مدرك،
ما طبيعي انه يكون غضبان،
مش بيقول لها هطلقك يا حبيبتي،
ما طبيعي انه هو يكون غضبان. يا اخوة يا اخوات، عرف الطلاق الغضب والنكد والمشاكل، إنما الغضب إمتى بيعتد بالغضب؟ إذا كان الغضب أفقد الزوجة الصواب إلى الدرجة أنه يهذي بكلام لا يدريه،
بيطلق أمه
فمثلا بدل ما يقول لها أنت طالب، بيقول أي حاجة
لخته،
أو يقول لأخته ولا لجارته،
وبعدين ينكر يقول أنا ما قلتش.
فالطلاق في إغلاق، هو ده اللي يعتد في الغضب. إنما إذا كان هو بيدرك اللفظ المراد، يعني بتقول له طلقني، مستوعب معنى طلقني، ولا انت طالق،
هو عارف هو بيكلم مين،
اذا هو يدرك من يكلم، ويدرك الإجابة على طلبها وأجابها بالفعل على طلبها باللفظ الصريح وتكرر هذا مرة واثنين وثلاثة. طيب مرة واثنين وثلاثة يعني هو استهلك الثلاث طلقات، فلا يجوز له أن يبقى معها ولا أن تبقى معه تحت سقف واحد، لأنها صارت يعني محرمة عليه وصارت في بينونة كبرى منه لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وعلى هذا الرجل صاحب المشكلة وعلى هذه الزوجة صاحبة المشكلة إذا استمعوا إلى كلامنا وقنعوا به فبها ونعمت، وإلا ينتقل معا ومعها وليها
دار الإفتاء
إلى مكتب دار الإفتاء التابع ليهم في محافظتهم ولا غيره حتى يتأكد من سرد القصة على الشيخ وأخذ الفتوى اللازمة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أم مصطفى صدقة جارية للوالد على روح والدها الله يرحمه، وهي قامت بأنها جابت مطور للمية لبيت أختها، هي متعسرة، فهل هذا يعد صدقة جارية على روح أبيها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد
عليه الصلاة والسلام.
خلينا نجاوب السؤال الثاني قبل السؤال الأولاني. هي الأخت بارك الله فيها تقول
أنها
تدخر من مال الزوج دون علمه وتتصدق من هذا المال زي ما عملت كده مع أختها بمطور المية، وتريد أن تكون هذا المطور صدقة جارية عن والدها. نقول ما تفعلينه حرام في حرام، لا يجوز للزوجة أن تنفق من مال زوجها إلا بإذنه.
طب لو في إذن ضمني إنه ما بيتحاسبهاش ما بيرجعش وراها، صرفت اتدخرت،
أنا ما بحاسبهاش ما برجعش وراها، ووثق فيها على أنها بتاخد للبيت وفي البيت، إنما على أنها تاخد من البيت تطلع برا.
طب مش ممكن كده شيخنا يبقى هي كده هو شريك معها في الأجر، إنه هي بتتصدق وبتعمل حاجة جيدة فهو يكون شريك معها في الأجر؟
ده لما يبقى بإذنه.
إذن
لما يبقى بإذنه تبقى هي شريكة معه في الأجر،
صحيح،
الدل على الخير كفاعله. إنما لما من غير إذنه هي تصرفت في مال الزوج بغير إذنه ولا رضاه ولا إقراره، يبقى لا يجوز للمرأة، هذا حرام، لا يجوز لها أن تدخر لتتصدق من المال. إنما يجوز لها أن تدخر من مال الزوج، نعم، ولو بغير علمه، بس هتنفقها فين؟ في بيت الزوج، على الزوج نفسه وعلى الزوجة نفسها وعلى الأولاد نفسهم، يعني بتحوش عشان مصلحة البيت والأولاد ومستقبلهم. ده ماشي، يبقى دي امرأة محمودة. إنما يعني تدخر من ورائه ودون علمه ودون إقراره لتتصدق، نقول هذا حرام. طب افترض جدلا أن هي المطور ده من حر مالها هي،
خلاص يبقى
وتصدقت، خلاص يجوز. ده في بعض أهل العلم يا أستاذ أحمد لا يجوز، لا يجوز للمرأة أن تتصدق من مالها هي إلا بإذن الزوج.
بس الكلام ده فيه مغالاة شوية،
يعني في، لكن قال به بعض أهل العلم
لأن عندها ذمة مالية،
واخد بالك؟ لكن احنا نقول يا صاحب الذمة مالية مستقلة. نعم
تمام شيخنا، عشان باقي دقيقة واحدة ولابد أن نختم، وهي مسألة مشتركون في بقر أو أبقار، والربع الرابع هيشارك في اثنين،
ما ينفعش.
تمام يبقى ما ينفعش
أقل الأضحية. نعم. سبع البقرة أو سبع الجمل أو سبع الجاموسة، إنما لو ربع يتقسم على اثنين
ما ينفعش،
يبقى ده تمن وده تمن،
التمن
أقل من السبع لا يجزئ.
ماشي. ما أختنا أمة الله مبلغ صغير اتصلت وقالت إنه المبلغ 50,000، ربنا يبارك، والفائدة قليلة ومعاشها صغير، تعمل ايه؟ تخرج من اصل المبلغ ولا من الفوائد؟
نعم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، احنا نقول لاختنا السائله الزكاه دي فرض الله عز وجل والركن الثاني من اركان الاسلام او الثالث من اركان الاسلام. اخت الصلاه، وبالتالي واجب عليها، وقد ملكت مالا زاد على النصاب، النصاب حوالي 25,000 وربما اقل عشان الذهب نازل جامد، يعني سعره اقل بكثير، النصاب ممكن يبلغ 22,000 و23,000، فما دام المبلغ بلغ النصاب وزاد على النصاب فالواجب عليها ان تخرج الزكاه على راس كل سنه بواقع 2.5%، ومع العلم والوضع في اعتبار انه ما نقص مال من صدقه
شيخنا الحبيب،
فالصدقه اللي هتطلعيها دي اللي هي الزكاه 2.5% على كل 1000 25 جنيه فقط، فهذه الصدقه تنمي المال وتطرح فيه البركه ولا تنقصه في الحقيقه، والله اعلم، وعلى الله القبول، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خيرا فضيل الشيخ شعبان درويش،
بارك الله فيك،
نفعنا الله بعلمكم ومتعكم بالصحة والعافية. المشاهدين الكرام، هذا بالله التوفيق، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.